عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، هذه المحاضرة خاصة بالجامعة، وأرجو من المشرفين الآن أن ينقلوا المحاضرة على الزوم للطلبة. وأنا ما أردت أن أعتذر عن المحاضرة مع تعب شديد ألم بي، لكن أحاول قدر الإمكان أن أسدد وأقارب. تكلمنا عن أهل الكفر من اليهود والنصارى أنهم أعداء الإسلام وأنهم يعادون الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، ومحاربتهم محاربة خشنة ومحاربة ناعمة ومحاربة ظاهرة ومحاربة أيضا خفية، وأنهم يسلكون ما سلك أهل الجاهلية في عداوتهم للقرآن عندما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولأنهم يعني حاولوا التشكيك في الكتاب، حتى قال قائلهم بعدما اقتنع بأنه من الله وأنه وحي من الله قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر، حتى جمعوا له المال، لأنهم قالوا فتن الرجل عندما سمع الكتاب، قال والله إننا قد سمعنا كلام الكهنة وليس هذا منهم وكلام الشعراء ونحن يعني أفصح الناس شعرا وليس منهم، قالوا إذا صفه، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن غدقه لمثمر، وقالوا إن علاه لمثمر إن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر. فجاء أبو جهل وقال قومك جمعوا لك الأموال من أجل أن تتكلم فيه وتقول فيه قولا. الله رضي الله عنكم ورزاكم الله عنا كل خير. فالمستشرقون يعني يخطون نفس الخطوات ويشككون، طبعا هم يعلمون أنهم بله سفهاء وأنهم في كلامهم لا يمكن أن يقبل كلامهم في التشكيك في القرآن. ماذا يفعلون؟ أرادوا أن اخترعوا اختراعا وكذبوا على عهدهم كذبات وافتراءات لا تدخل على المسلمين. الحقيقة لو أنت نظرت ودققت النظر لما يفعلون ذلك، هم يعني يطبقون قاعدة حسم المادة وسد الذريعة، يخافون على من عندهم إذا سمع القرآن يتأثر به ويدخل الإسلام، فيحاولون تشويه الإسلام بكل ما أوتوا من قوة. وأكبر قوة للإسلام وأكبر قوة تلين القلوب هي قوة القرآن، فلذلك يأتون على القرآن وكما قلت يستخدمون آلة المستشرقين الصراح، وإما وطبعا تكون هذا بالعملاء أو بالمتبرعين أيضا معهم يعضدونهم في ذلك، وهذا الذي يحدث من كثير ممن تناول الآيات وأراد أن يحرف الكلم عن مواضعه. وأيضا أعظم ناس في هذا الباب هم أصل أو سورة اليهود والنصارى هم الرافض، فالرافض يتلاعبون بكتاب الله دل في علاه، يؤمنون به ويحرفونه تحريفا عظيما، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن طبعا نحن ولله الحمد منا على رسوخ كالجبال الراسيات، لأن الله جل في علاه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا أنهم تلاعبوا وأعظموا الفرية عندما قالوا القرآن، هذه الكلمة ليست عربية بل هي سريانية أو هي عبرانية، ورددنا عليهم في هذا الباب. أيضا يعني حركوا الأمر في بعض الكلمات الأخرى كأنها ليست من يعني القرآن فيه كلمة ليست عربية، وهذا نبينه الآن. واعتدوا على أصل الابتداء في البسملة، وأيضا في ذلك تراهم يأتون على مسائل جمع القرآن وما حدث مع الصحابة، ويأتون أيضا ببعض ما حدث مع ابن مسعود في قراءته التفسيرية وقراءة أبي التفسيرية فيتمسكون مثل هذه الشبهة الواهية ويقفون عليها. لذلك أنا قلت يعني قبل محاضرات المستشرقين موقف المستشرقين من القرآن الحكيم لابد أن يكون هناك محاضرات في علوم القرآن، وأظن أن الدكاترة يكونون قد اطلعوا على ذلك. الآن أنتم تنقلون المحاضرة أم لا؟ المشرفون ينقلون المحاضرة أم لا؟ رجاء أبلغوني بذلك يا ربي يا الله. أيضا من اختراعهم وكذبهم وافترائهم أنهم قالوا الفرقان ليست عربية. احنا قلنا هذه المسألة الإجابة عليها سنبينها الآن أيضا من الطريقين، هو التأسيس الأصيل في البيان على الحفاظ على كتابنا الكريم وبيان كيف الاعتقاد فيه، ثم بعد ذلك الرد على الشبه الواهية، لأن هذه الشبه هم حقا مهمتهم في هذا الباب حسم المادة وسد الذريعة، يخشون من العقلاء النبلاء عندهم لو كان عاقلا صاحب عقل حقا وقرأ القرآن ونظر إلى الآيات علم بأنه لا بد أن ينصاع أن ينقاد إلى كتاب الله جل في علاه، إلى ما في كتاب الله جل في علاه. قالوا أن كلمة الفرقان ليست عربية بل هي عبرية، والنصارى قالوا هي سريانية، فاليهود يقولون كلمة الفرقان أخذت من كلمة عبرية عندهم تسمى بريك أو بركي، وهذه كلمة تطلق عند اليهود على فصل من فصول المشنة يتكلم عن الأخلاق والأحكام، يعني جزئية باب فصل من الفصول يتكلم عن الأخلاق والأحكام في فترة من تاريخ اليهود. إما المشنة نعم، وهذه كما قلنا حقبة أو فصل من الفصول يتكلم عن الأخلاق والأحكام في فترة من تاريخ اليهود، وهذا ذهب لي جماعة من الدارسين من اليهود المستشرقين، من هؤلاء جيجر وهيرشفيلد وهوروفيتس ومرجليوت، هؤلاء تمسكوا واتفقوا على أن الفرقان هذه التي في القرآن ليست عربية بل هي عبرية. سبحان الله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. الآن وقبل ذلك ماذا ما الذي كان يحدث يا الآن إن لله إنا إليه راجعون، إن لله إنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. وإلى هذا الرأي أيضا ذهب جماعة من النصارى منهم فينسنك ونولدك وغير هؤلاء، قالوا كما قلنا الفرقان ليست عربية بل هي بالسريانية أو بالعبرية. النصارى يعني قالوا إن أصل هذه الكلمة بالسريانية عندهم فركانة، وأما الكلمة أو الكلمة اليهودية الآرامية فركان، ويعتبر المعنى عند النصارى الإنقاذ نعم والإنجاء، وهذا عجيب جدا. فهم شوف إيش يفعلون، يريدون التشكيك. طيب إذا كان هذا، وطبعا وجه التشكيك وش وجه التشكيك، إذا قالوا الفرقان الذي تمسكون بها وتطلق على القرآن هي كلمة ليست عربية، فكما قالوا في القرآن الذي هو عصب علم على كتاب الله جل في علاه، فكانهم يقولون إذن هذا الكتاب كتاب مخلط، كتاب فيه كلمات سريانية، فيه كلمات عبرية، فيه كلمات أعجمية، إذن أين 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 تقديسه؟ أين يكون، كيف يكون الكتاب يعني من الله جل في علاه؟ هذا الذي يريدون بعثه في قلوب الناس. لذلك هؤلاء المتبرعون من العلمانيين كالبحير وأطرابه وأقرانه، وأعتذر للأغبياء لأنهم من أغبى البشر، هؤلاء الآن هم جروهم إلى الكلام في الطعن في السنة، وبعد الطعن في السنة السير قدما إلى الطعن في القرآن، وهذا مجرد معلوم ليس ما يحتاج إلى كبير يعني توضيح وتفهيم، وإلا يعني ما أدري هل 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 الأمة الإسلامية لم يكن فيها أذكياء، لم يكن فيها عقلاء؟ أما العوام فهوام صراحة، العوام هوام، لأنهم ينجرون جرا إلى أمثال هؤلاء المخرفين، أمثال هؤلاء الجهلة. فأنت لما تجد رجل مجنون مخبول يتكلم بهذه الخزعبلات، وهناك من يصيح له ويصفق ويصفر، ماذا تقول في الذي يصفق؟ العيب ليس عليه، العيب على البله السفاء الذين يصدقون أمثاله وأطرابه وأقرانه. فالحاصل أنهم يريدون التشكيك في قدسية القرآن، وأن القرآن ليس وحيا، وهذا الذي كما قلت جر طه حسين أن يقوله تصريحا، ثم يرجع بعد ذلك. فلذلك لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا. أقول أصل عصب المسألة وأرد عليهم فيها بعدما نبين طبعا عربية كلمة الفرقان، لأنه كلمة الفرقان عربية، وقلنا التأسيس العام لمعرفة عربية الكلمة انظر في اشتقاقاتها، فإن تعددت فاعلم أنها عربية أصيلة، أقول إخوتي الكلام، يا رب آمين. أقول إخوتي الكرام، مسألة العجمة في الكتاب، في كتاب الله جل في علا، أو كلمات عجمية في كتاب الله، المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القرآن فيه كلمات عجمية، والواقع يشهد بذلك، واستدلوا على ذلك ببعض الكلمات كمشكات، وأيضا حرام على قريات، فقالوا هذه كلمات عجمية والأعلام العجمية. والقول الثاني ليس فيه كلمات أعجمية، وقالوا الواقع الذي تقولون به أنها عربت، وإذا عربت فالقرآن كله عربي. القول الوسط والقول الصحيح الذي ندين الله به هو أن القرآن عربي، ما في القرآن ألفاظ أعجمية، لعموم قول الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن عربي مبين، وهذا لا يمنع أن يكون في ندرة في بعض الألفاظ العجمية التي إذا استقرت كانت تحت ظل العربية، كالأعلام العجمية سليمان إبراهيم، نعم، وأيضا بعض الكلمات التي قالوا فيها فهذا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فإذا هذه الكلمات أصلا جاء بها الله جل وعلا على لسان هؤلاء القوم، وفي الناحيتين إذا قلنا بأنها عربت نقول بل العكس، هي كانت عربية وأعجمت، في الحالتين نقول القرآن كله عربي، ليس فيه لفظ أعجمية بحال من الأحوال. وأما القول على أن الفرقان كلمة فركان سريانية أو كلمة أرامية أو عبرية، هذا يعني من الافتراء التام من اليهود والنصارى، وهم ما أرادوا تشكيك أهل الإسلام في القرآن بمثل هذا، لأنهم يعلمون أن حتى عوام المسلمين يعلمون بقول رب العالمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهم يعلمون أن الله يسر هذا القرآن على لسان حتى العجم والعرب تيسيرا عظيما، يعلمون بأنه كلام الله جل في علاه وهو بلسان قومه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. الفرقان أتت في كتاب وربنا يعني معرفة، وذكرت أكثر من مرة، بل ذكرت 7 مرات، لكنها لم تذكر أنها اسم من أسماء كتاب الله، بل وصف له. نعم، ما ذكرت اسما من أسمائه، لكن بل وصف له، كما جاءت عن لسان الأنبياء والمرسلين أيضا قبل النبي الأمين، وهي وصف لبعض الأيام، جاءت في وصف بعض الأيام حين قال الله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم، نعم، لأنه دين الحق. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجاءت على الآيات في هذه فرقان يفرق بها بين الحق وبين الباطل، وفي قول تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فكان اليوم يوم فرق الله به بين الحق والباطل، فظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد قال الله تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونزل الفرقان هنا وصف للقرآن. وقال تعالى وقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين على التوراة وآية التوراة. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان وهو القرآن، هنا وصف للقرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن الفرقان ليست اسما علما على القرآن العظيم، بل وصفت التوراة بالفرقان، ولكنها من الصفات الخاصة بكتاب ربنا المجيد سبحانه جل في علاه. نعم، وأطلقت بحيث أنه لم يعد هناك من كتب الله جل في علاه والأحكام الشرعية الفارقة من الحلال والحرام إلا القرآن، لأن الله جعل القرآن ناسخا لجميع الكتب السماوية التي أنزلت قبله. فإذا أطلقت كلمة الفرقان كانت على القرآن المجيد، وأن الله جعله آيات بينات، وأن هذه الآيات البينات من دقق فيها ومن تدبرها ومن عمل بها كانت له فرقانا بين الحق وبين الباطل. وأيضا قد جعل الله يوما سماه الفرقان، وهو اليوم الذي فرق فيه بين أهل الحق وبين أهل النفاق والكفران والعصيان والخذلان. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن ليست اسما من أسماء القرآن، لكنها وصف لهذا القرآن، وإذا أطلقت لا تطلق إلا كان الله فهم إلا على كتاب ربنا جل في علاه. وقلنا أن هناك أساس عندنا نعرف به عربية الكلمة الأصيلة حتى لا يأتي متهوك غبي من البلاهة بمكان يريد أن أو يزعم على أن كتابنا فيه كلمات ليست عربية. نقول عربية الكلمة تعرف من كثرة اشتقاقاتها، من كثرة اشتقاقاتها، فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر، ويأتي منها اسم الفاعل واسم المفعول، يأتي منها صيغة المبالغة، يأتي منها اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. كل ذلك يدل دلالة واضحة جدا على جذور عربية كلمة فرقان، فقد جاء فيها الماضي والمضارع وغير ذلك. فرقا، فرقا، يفرق، افرق، أمر يعني ماضي ومضارع وأمر. ويأتي منها كما قلت كثير من الاشتقاقات دلالة على أن اللفظ عربية أصيلة، أن اللفظ عربي أصيل ليس فيه ثمة شيء من العجمة بحال من الأحوال. طيب هؤلاء القوم لما أتوا بهذا وهؤلاء من البله من البلاهة بمكان، ألا يعلمون أن أهل العربية يردون عليهم ويبينون بأن المسألة على أيسر ما تكون؟ لا 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 سبحانك إني كنت مظالم. يا رب أمين يا رب أمين. إذا الكلمة عربية، هم ماذا أرادوا؟ يعني هل نقول لهم في الرد عليهم أولا بأننا عندنا الوحي الذي جاء من السماء قد لخص لنا الأمر، لا يستطيع أحد من الشياطين أن يدخل علينا شيئا، أديكم الله صعب لكم، بأن الله جل في علاه قال قرآنا عربيا لعلهم يعقلون، وأنزل الله القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان قومه في هذا الباب. لكن نرد هنا يرد عليكم إرادات. أولا الإرادة الذي بيانه الله جل وعلا إرادا عليهم عندما قالوا بأنه يعلمه عجمي، قال الله تعالى لسان الذين يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى أن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى لا ميعاد، فالحق الكلام على ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالحاصل في هذا الباب هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرف شيء عن الكتاب لولا أن الله أوحى إليه به. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذا يبين لك هؤلاء المخرفين لما يجتهدون ويضعون أحاديث يقولون إن النبي تكلم بألف لسان وكتب بألف القلم. هذه التخريف والموضوعات والمكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إدخال هذا الباب، عشان لما أنت تحجهم حجة ظاهرة باهتة أو قل هي ظاهرة قاهرة باهرة، يقولون نقول لهم النبي أمي لا يعرف لا سريانية ولا عبرانية ولا، كيف تقولون بهذا الباب لا يعرف شيئا مما تقولون؟ من أين يأتي بقى بهذا من الذي يعلمه ذلك ويأتي به من؟ إذا ليس بكتاب الله جل وعلا، إذا نكذب بأن الكتاب هذا تكلم به الله جل وعلا. هذا الذي يريدونه في هذا الباب. ونرد عليهم بأن النبي كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ما يعرف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عبد الرحمن بن عوف، عندما قال له سهيل بن عمرو قال امسح هذه بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف ولا الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن قال عليه امسح امحوها، قال لا امحوها، قال أرني أين هي، أرني أين هي أمحوها. انظر، فالنبي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا، وهذه من تمام المعجزة، وهذه من تمام المعجزة. والله تعالى قد أبطل كلامهم عندما قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا نرى أن هؤلاء القوم بالسذاجة بمكان وبالبلاهة بمكان، عندما يريدون التشكيك في عربية القرآن يعلمون بأن المصارع والقوارع والسيوف والرماح والأسنة على رؤوسهم بإبطال قولهم وبيان أنهم قوم بهت وكذب وافتراء، قوم بهت وكذب وافتراء. وإن نظرت نظرة دقيقة وكنت يعني فاهما هتعلم أنهم فعلوا ذلك لا لتشكيك المسلمين في كتابهم، ولكن لصد قومهم عنه. لأن هناك من النبلاء من الأحرار من الذين يقرؤون للوصول إلى الحق، لو انفردوا بالكتاب لوصلوا إلى الحق. سلمان بعد مدة ودهر كان صادقا فصدق الله فبلغ إلى الحق. لذلك هم أرادوا فقط حفظ ما عندهم وحسم المادة وسد الذريعة، لأن القرآن له طلاوة عليه حلاوة، لما سمعه يبكي. الروسي فعل ذلك، قلت لكم كانت امرأة أمريكية رأيتها تسجد وتطير في السجود، فقلت ما سر الإطالة؟ قالت كنت في جاهلية في كفرها، كانت نصرانية، تعلم أن هناك أسئلة كثيرة جدا في الكنيسة لا إجابة عنها بحال من الأحوال، وعلمت أنه دين ليس بحق. لكنها الدنيا تعتريها، فلكنها عندما تأتي الضوائق عليها كانت تقول ما رأيت نفسي إلا إذا سجدت السجود الذي كان يسجده المسلمون وسألت عنه فقالوا هذا سجود المسلمين. وأيضا كانت تسمع القرآن ولله الحمد والمنة، كانت تسمع القرآن فتتنغم بسماعه، وذلك تتلو القرآن بتلاوة عجيبة جدا. فهذا هم يخافون من هذا، هم يخافون من هذا، والقرآن يمس القلب. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما قال الله تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرد عليه في ذلك قلنا بأن الكلمة عربية أصيلة وجذورها الأصيلة بكثرة اشتقاقاتها، وأيضا كلامه مردود باطل بأن النبي لم يتعلم لا سريانية ولا عبرانية ولا يعرف عن التوراة والإنجيل شيء إلا ما أوحى الله إليه. لما جاء ابن سوريا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وكان عالمهم وكان شابا من اليهود في مسألة الجلد والتحميم أو الرجل، فأخذه فخلى به ثم قال أنشدتك الله، ماذا تجد في الزنا، زنا الثيب في التوراة؟ قال الرجل ووالله يا رسول الله إنهم يعلمون أنك رسول الله ولكنهم يحسدونك. فقام النبي فرجم اليهودين. ابن سوريا هذا الذي قال بهذا الكلام الصحيح في هذا وش فعل؟ جحد وكفر هو الآخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة لآمن بي بنو إسرائيل. ومن الشبهات العظيمة التي تكلموا عنها في هذا الباب شبهة البسملة، فهم أيضا أتوا بشبهات حول البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة هذه مهمة جدا، لأنه البسملة افتتاح كل سورة بالبسملة عدا سورة التوبة. فاليهود قالوا بأن البسملة مأخوذة من الأصل العبري الموجود في العهد القديم، وهو يهوى بشم، يهوى بشم، يهوى طبعا اللهم يقولون بذلك يهوى بشم. وهذه العبارة توجد في العهد القديم بمواضع كثيرة، منها في صف إسماعيل الأول إصحاح 17 فقر 45، وفيها يقول فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إلهي صفوف إسرائيل الذي يعني الذين غيرتهم. نعم. والثاني في سفر الملوك الأول إصحاح 18 فقر 24، وفيها يقول ثم تدعون باسم آلهتكم، أنا أدعو باسم الرب. وهذه الفرية العظيمة والكذبة الكبيرة افتراها المستشرق الألماني نولدجا ثيودر أو ثيودور، وتلميذه أيضا شوالي أو شفالي. لم يكتفي بهذه الفرية وهذه الكذبة، بل ذكر دعوة أخرى للاحتمال أن البسملة ربما تكون مأخوذة من أسفار العهد الجديد، حيث يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد طلع على الفقرة رقم 4 من الإصحاح الخامس من سفر رسالة بولس إلى أهل كورنثوس. الفقرة تقول باسم ربنا يسوع المسيح، أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لا تأخذنا بما فعل الكفر منا يا رب العالمين وبما قال الكفر منا يا رب العالمين، ولأنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا استغفر الله كذا ويذكرون يسوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذا الزعم الباطل، يعني هم يقولون بأن البسملة كلمة أيضا عبرية أو كلمة نصرانية وفيها تسمية الله جل وعلا مأخوذة من اليهود والنصارى، وهذا من أبطل الباطل. وقلنا بأن النبي، نرجع إلى نفس التأصيل، بأن النبي عربي أصيل وأن النبي كان أميا لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، كيف سيتعلم السريانية ومتى؟ ده أراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة، أراد أن يحفظ نفسه ومن معه من اليهود وغدر اليهود، وأمرهم أن يتعلموا لغة اليهود ليأمن مكرهم حتى تعلمها زيد بن ثابت في أيام قليلة، وكان يكتب لهم ويقرأ له كتابته. اللهم لك الحمد اعترض ولك الحمد رضيت. والبسملة آية من الكتاب، البسملة آية من الكتاب. نتكلم على البسملة من باب بيان ما لنا من الحق في هذا، وأيضا لأنه لا يصح لك أن تأخذ شبهات القوم وأنت لست عندك القاعدة الأصيلة التي تتعلم عليها وتتقنها. لذلك أنا قلت حتى الذي يصدر نفسه مناظرا لليهود ولا النصارى لا يقرأ في كتبهم قط حتى يتقن عقيدته ويتقن بابه في باب القرآن وعلوم القرآن، ثم ذلك يناظر. لكن يدخل هكذا على المناظرة الشبهة تأتيه تقتله. البسملة هي أول آية في القرآن، وهي آية من القرآن حقا على قول المحققين من أهل العلم، وبعضهم يقول هي آية من كل سورة كما قال الشافعية، وهي آية أيضا من الفاتحة، وهي آية من الفاتحة. فافتتح الصحابة كتاب الله بهذه الآية العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، واتفق العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل، وإنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة، أم هي آية مستقلة تفصل سورة عن السورة، أو هي آية من كل سورة، أو هي آية من سورة الفاتحة. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. اللهم أوينا. أولا قول الحنفية بأنها آية فاصلة بين السور، وهو قول ابن عباس، وهذا لعله الأرجح دليلا، لأن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. الشافعي قال هي آية من كل سورة، استدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاء ثم قام مبتسما ثم قال أنزلت علي سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم وذكرها سورة. والحق أنها يعني هذه على كل السور، لولا أن النبي قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر، وهي سورة تبارك. ولو تعد آيات السورة تأتي إلى 30 آية بدون البسملة، ولكن اتفق الشافعي والحنابلة على أن البسملة آية من سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد قال بأنها آية من كل سورة إلا براء بن عباس بن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس سعيد بن جبير ومكحول والزهري به يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقال مالك وحنيفة أصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وقال داود هي آية مستقلة في كل سورة زا منها، وإن كان وهذه رواية أخرى عن أحمد، وإن كان هذا القول هو الأقرب دليلا، لكن البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، وهي آية أيضا تفصل السور بعضها عن بعض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفضل البسملة عظيم، واستحبابها في كل البداية أعظم ما يكون، فإن النبي قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وفي رواية النسائي قال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. وهذه من تأثير بركة بسم الله. وذلك ورد أحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها تتعاضد، كل أمر ذبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، فهو أبطر. لذا تستحب في كل عمل وقول يستحب أن يبتدي فيها ببسم الله جل في علاه ثناء على الله. في مسند أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة وهو يأكل بالشمال، قال يا غلام قل بسم الله، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ولذلك قال بعض العلماء بوجوبها، وإن كان جماهير يرون الاستحباب، ولسنا بصدد الكلام في هذا الباب. وأيضا في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بحال من الأحوال. هنا البسملة الباء هنا يتعلق بإيش؟ هل يتعلق باسم أو يتعلق بفعل؟ كأن تقول بسم الله ابتدائي، بسم الله تصنيفي، بسم الله كتابتي، بسم الله مذاكرتي، كما قال الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقد تقدر بالفعل أيضا أو بالخبر، تقول أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله أو استعنت بسم الله جل في علاه ابتداء، وكلاهما صحيح. والله هنا شوف، الله هو الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى، الله هو الاسم الأعظم لأنه أكثر اسم ذكر في القرآن، وكل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات وهو ولا عكس. قال الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله كرر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب. فجعل الأسماء بأسرها صفات لهذا الاسم الأعظم. قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حق أن اسم الله الأعظم هو الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة فعل والرحيم صفة ذات، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ومشتقان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. والرحيم لا يكون إلا بالمؤمنين، الرحمن بالجميع، قال وبالمؤمنين رحيما وكان المؤمنين رحيما. هذه البسملة وما فيها من العلم حتى يعني يكون الأمر ظاهر أمامكم بأن يعني تعلموا أن هذه آية من كتابكم من كتاب الله جل في علاه، وأنها آية تفصل بين كل سورة وسورة، وجمهرة من السلف يرون أنها آية من كل سورة، أنها آية من كل سورة، ويجاب عن قوله سورة 30 آية أن هذا وحده ما في مثيل له، فهو نادر، وإذا كان نادرا يبقى الحكم الأغلب وتكون البسملة آية من كل سورة، كما أنها ليست من سورة البراءة بالإجماع. وأما الزعم بأن البسملة ليست من كتاب الله جل وعلا وأخذت من الكلمة التي افتراها طبعا المستشرقون بأنها كلمة يهودية أو كلمة نصرانية أنت ترى أولا قلنا نفس الرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما لا بالسريانية ولا بالعبرانية ولا بالآرامية ولا بلغة أحد، ولا كان حتى بلغة القوم يستطيع أن يقرأ أو يكتب، ولا بلغة القوم يستطيع أن يقرأ أو يكتب، فكيف يأتي بمثل هذه الكلمات وكيف يستجلبها ومن أين أتى بها ومن المخرف الذي قال بذلك؟ وإذا قلنا بهذا لوازم باطلة من هذه اللوازم أن هذا الكتاب ليس من عند الله جل وعلا، وهو كتاب مخلط بين اليهودية والنصرانية والعبرية والمجوسية والعربية، وهذا كلام الشياطين، وقد قال الله تعالى مبينا أن هذا الكتاب محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا حفظ الله جل في علاه. نعم، قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقد قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، إن أنزلنا عليك قال إن أنزلناه قرآن عربيا إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فالنبي ما يعلم بهذه اللغة ولا يستطيع أن يترجمها ولا يستطيع أن يعلمها، وأين هذه يجد الأسفار التي تكلمت فيها هذا سفر الملوك الأول والإصحاح وغير ذلك من الفقرات، من أين يأتي بها؟ من أين يأتي بها مع هؤلاء الكفر الفجر؟ الأمر الثاني بأنهم لو نظرتهم قالوا بأن هذه الكلمة تأتي في النصرانية باسم ربنا يسوع المسيح، وفي التوراة ثم تدعوا باسم أهلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، فهم يقولون هنا باسم الرب على رب اليهود الذي فضلهم على كل النوع البشري، فهم شعب الله المختار، فيقولون إله اليهود، إله اليهود. نعم يا أيها بشر. وأما النصرانية كما قلت يدعونه باسم المسيح، فكيف تكون البسملة على هذا؟ هم يبسملون بآلهتهم كعزير وأيضا كالإله الخاص بهم الذي خصهم وجعلهم الشعب المختار، وأيضا البسملة في النصارى يبسملون بربهم عيسى. هؤلاء الكفر الفجر يجعلون الله جل في علماء الله أندادا في هذا الباب، ولذلك انظر إلى عظيم الرد عليهم في حديث شفاعة الطويل بأن النبي يقول من كان يعبد أحدا يعني ينادي من ينادي من كان يعبد أحدا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس تكور ويتسقطون في النار، كان يعبد القمر تكور ويتسقطون في النار. يأتي إلى شرذمة من اليهود فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر إلهنا ربنا فلان، ويذكرون عزيرا، فمثل له جني بسورة عزير فيتسقطون في النار. يقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأيضا يأتي إلى النصارى فيقولون ننتظر ربنا كذا يسوع ويذكرون ابن الله فعلا، فيكذبهم الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ويتسقطون في نار جهنم. الغرض المقصود في هذا الباب هو أنهم يسمون بإلههم الذي يكفرون به بالله، يشركون به بالله، فأين المقاربة بين بسم الله الرحمن الرحيم له صفات الرحمة والجمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة، وبين تسمية إلههم الخاص الذي جعلهم شعب الله المختار الكذب الفجر، أو الذين يدعونه عيسى عليه السلام يجعلونه ربا وإلها ويجعلونه ندا لله جل في علاه ويزعمونه ولدا لله جل في علاه، فكيف يكون هذا الباب من يعني أن هذه التسمية أو هذه البسملة بكلامهم المزعوم؟ فلذلك الهوى يعمي ويصم، وهم أصحاب افتراءات وكذب، وما أرادوا بذلك الإدخال علينا، لأنه لا يمكن الإدخال علينا أننا ليلة نهار نسمي الله وليلة نهار نتوسل إلى الله جل وعلا باسمه الأعظم الله وبالبسملة والحمدلة ليلة نهار. نعم، وهنا يأتي البون الشاسع والفرق الواسع بين كلامهم وبين ما يزعمون وبين ما هو عندنا في الدين وفي القرآن الحكيم، والبسملة آية من كل سورة. نعم، وحتى البسملة قد اشتهرت في عرب الجاهلية كثيرا، لأنهم كانوا يقولون بسمك اللهم، ترى سهيل بن عمرو عندما كتب في صلح الحديبية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب ذلك، قل بسمك اللهم، لا نعلم بسم الله الرحمن الرحيم، كذبا هم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قالوا لا تقل ذلك، يعني بل اكتب بسمك اللهم، يعني معروف، يعني معلوم لديهم في هذا الباب العرب بأنه يسمون الله بهذا الاسم. هذه بالنسبة للكلام على التسمية أنها ليست من القرآن بل هي نصرانية أو عبرانية، وكما قلت فيها الشركيات الكبيرة، ونعوذ بالله من الخزلان. والبسملة عندنا كلها توحيد، والتوسل بها بركة، لأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا ذكر في قليل كسره، وإذا ذكر في كثير بركه، وأنه من استغاث به أغاثه، ومن دعا به أعطاه، ومن سأل من دعا به أجابه، ومن سأله أعطاه. هذا اسم الله الأعظم، الله أكثر ما ذكر في القرآن. ورد عليهم في ذلك قد قال الله تعالى: قل هو الله أحد، يسوع ليس ربا وليس إلها حتى قال باسمه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفرية الثانية التي يتمسكون بها وهي يقولون البسملة التي تتكلمون عنها بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تتكلمون عنها تدل على التثليث، وهذا يحتاج إلى بيان التثليث وبيان خيبة هؤلاء عقلا وفهما في التثليث والأقانيم الثلاثة، وكيف باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس، كيف الثلاثة إله واحد، أمين أيها الكفر الفجرة، كيف فعلتم ذلك، هل يفقه واحد زائد واحد زائد واحد يسوي واحد؟ يعني المهبولون فارغوا العقول لا يمكن أن يقبلوا مثل هذا، ولذلك ما عندهم إلا أن يقولوا خذوها هكذا خذوها هكذا. هذا إن شاء الله يكون في المحاضرة القادمة مع شبهاتهم حول جمع القرآن والكلام على فضل الله تعالى على هذه الأمة بالجمع الأول والجمع الثاني بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تنقلون لنا أسئلة الإخوة الأفاضل تفضلوا.